السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع كتاب صحيح البخاري، كتاب التوحيد. ما زلنا مع كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. هنا في قوله تعرج الملائكة والروح إليه، كما قلنا بأن المقصود من ذلك هو الكلام على علو الله جل وعلا وإثبات علو الله ردا على الجهمية، وطبعا قلنا ردا أيضا على الأشاعرة الذين لا يقولون بعلو الله جل وعلا، الذين قال قائلهم بأن من أشار بإصبعه إلى السماء لابد أن يقطع، وهم يضعفون حديث الجارية الذي هو غص في حلقهم، وهذا الحديث هو أعظم حديث حجة عليهم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية عندما صفعها معاوية بن الحكم السلمي وأراد أن يعتقها، قال له تمهل ائتني بها، فلما جاءت فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنا. قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأعتقها فإنها مؤمنة. نعم، الكلام على علو الله جل وعلا، وقلنا هناك أدلة كثيرة جدا على علو الله، الإثبات بالإسمية كالعلي الحكيم وكالعلي الكبير، فالعلي اسم من أسماء الله جل وعلا يتضمن صفة العلو، وقلنا علو الله جل وعلا على مراتب ثلاثة: علو الشأن والقدر والمكانة. سبحانه جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. استغفر الله الذي لا إله. علو القدر، علو الشأن، علو القهر، والقادر والقاهر كما قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده. أتى أمر الله فلا تستعجلوه لا راد لفضله، قال الله جل في علاه وهو القاهر فوق عباده. وقال الله جل في علاه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وعلو الذات المكان، وهذا قال الله فيه الرحمن العرش استوى بالتصريح. وقلنا كل أدلة جاءت على العروج صعود أو أدلة جاءت على النزول كلها تدل على العلو الله جل وعلا. هو الآن بصدد الكلام الإمام البخاري على أدلة العلو بالعروج، يعني كل ما يكون العروج لا يكون إلا العروج لا يكون إلا إلى أعلى. وأتى بحديث يتعاقبون فيكم ملائكة، وأيضا وكان عرشه على الماء، وهنا يأتي بحديث آخر وهو الكلام على مسألة العلو. وفي الحديث أنت إن نظرت ستستغرب وتتعجب وتقول: أين الدلالة الآن على العلو؟ أين الدلالة على العلو هنا في هذا الباب؟ الحديث ما في شيء، لكن هو كما قلنا الإمام البخاري دائما في التبويب يشير إلى بعض طرق الأحاديث التي اعتمدها وهي موصولة عنده أو التي هي يصححها، لكنها لا تكون على شرطه، لم تكن على شرطه لذلك لم يضمنها كتابه. يعني في بعض الروايات لما جاء هذا الخارجي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غائر العينين، فقال له قال يا رسول الله، قال له يا محمد اعدل فإن هذه قسمة لا يراد بها وجه الله. قال يا محمد اعدل فإنها قسمة لا يراد بها وجه الله. نعم، فهذه القسمة قال قسمة لا يراد بها وجه الله جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ في قوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ففي قول أمين من في السماء في هنا بمعنى على، وقلنا في بمعنى على لأدلة كثيرة ويعتبرون. قال الله جل في علاه عن فرعون عندما آمن السحرة ماذا قال؟ قال: لا أصلي ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ولا أصلبنكم في جذوع النخل. لا يمكن أن يقول أحد أنه شق النخل وأدخلهم داخله، لكن هو معناها على النخل. وأوضح من ذلك قول الله جل في علاه: فامشوا في مناكبها. فامشوا في مناكبها يعني على مناكبها. هنا الحديث روى الحديث أتى بالحديث هنا ورواه. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة، قبيصة بن عقبة بن محمد سفيان بن عقبة أبو عامر، نعم، هو من الثقات الأثبات النسائي، قال: ليس به بأس. وذكر ابن حبان في الثقات: وكان عابدا تقيا نقيا، نعم. وابن معين قال: هو ثقة إلا في الثوري، شوف هنا ضعفه في الثوري فقط، فهو ثقة لكنه ضعيف في شيخ واحد. خبيصة ثقة لكنه ضعيف في الإمام الثوري. معناه يكسر عنه. قال: حدثنا سفيان، وهذه عجيبة أيضا من العجائب، لأن النووي قال أكثر جدا عن الثوري، لكن تكلم ابن معين في روايته عن الثوري. أبو زرعة سئل عن قبيصة بن نعيم فقال: كان قبيصة أفضل الرجلين، أبو نعيم أتقنهما، ولم أرى من المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصة. وأبو نعيم حديث، وأبي نعيم في حديث الثوري. أحمد ذكر قبيصة، ذكر أبا حذيفة، فقال: قبيصة أثبت منه جدا، يعني بحديث الثوري، أبو حذيفة شيء بلا شيء، وذكرت عنهما جميعا. وهنا أيضا أحمد محمد يثبت حديثه في الثوري. وابن خلاش قال صدوق. الفضل قال: كان قبيصة يحدث بحديث الثوري عن الولاء درسا درسا. حقهم وثقوه أنه كثير الحديث عن الإمام الثوري. وهنا حدثنا سفيان، وسفيان الثوري، ولذلك روى له الإمام البخاري بهذه السلسلة. قال قبيصة: حدثنا سفيان عن أبيه، وأبوه هنا سعيد بن مسروق الثوري الكوفي التميمي أبو سفيان. قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم الرازي ثقة، قال النسائي ثقة، وقال العجلي ثقة. قال: عن ابن أبي نعم، أو أبي نعم شك قبيصة، عبد الرحمن أبي نعم البجلي أبو الحكم الكوفي العابد. النسائي قال ثقة، وابن معين قد قيل ابن معين تكلم عنه وتكلم فيه. من سعد قال: كان ثقة وله أحاديث، نعم، وكان زيدا عابدا تقيا نقيا، لكنه كان ثقة. عن أبي سعيد مالك بن سنان رضي الله عنه وأرضاه، سعيد الخدري من السبع المكثرين عن النبي الأمين، بعث قال: بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهبية أو بذهبية فقسمها بين أربعة، وحدثني إسحاق بن نصر، وإسحاق بن نصر البخاري أبو إبراهيم المعروف بالسعدي، نعم، حسن الحديث. قال: حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق صاحب المصنف من ثقات الأثبات، لكنه يعني عمي فتلقن في آخر عمره وكان يتشيع. قال: أخبرنا سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث عن أبيه ثقة ثابت، عن ابن أبي نعم وهو بنفس الإسناد وهو من الثقات، عن أبي سعيد الخدري مالك بن سنان من السبع المكثرين عن أبي الأمين. قال: بعث علي وهو من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهبية في تربتها، فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي، ثم أحد بني مشاجع، وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد القائد الطائي ثم أحد بني نبهان، فتغضبت قريش والأنصار. يعني هو قسم الذهبية في الأربعة، فقريش غضبت وأيضا الأنصار غضب. فالأنصار يعني أشد غضبا، الأنصار هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فحسبوا أنه آثر هؤلاء عليهم بهذه الذهبية. فتغضبت قريش والأنصار فقالوا يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا. قال إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس، فقال يا محمد اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يطيع الله إذا عصيته أنا، فمن يطيع الله إذا عصيته، فيأمني على أهل الأرض ولا تأمنوني. هناك رواية أخرى التي عرضها البخاري في الطريق الآخر أنه قال أنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. نعم. فسأل رجل من القوم قتله أراه خالد بن الوليد، قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ضئض هذا، من ضئض يعني من أصله من نسله من أتباعه من قبيلته، من ضئض هذا قوما يقرؤون، يعني يكون قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز، إن من يعني إن من ضئض هذا الخبيث يخرج قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق المروق والخروج، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلتهم قتل عاد وإرم. أما الشاهد من هذا الحديث أولا في هذا الباب هو الرواية التي لم يذكرها الإمام البخاري وأرادها البخاري، لأنه يتكلم في الرد على الجهمية بإثبات علو رب البرية سبحانه وجل في علاه، وهو الكلام على الرواية التي فيها أنه قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. عامة هذا الحديث فيه أنه قسم الذهبية بين أربعة. علي كان في اليمن، فبعث لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث اليمن معلما مرشدا وداعيا نعم وقاضيا، فقسمها أن سلم الأقرع بن حابس الحنظري ثم أحد بني مشجع، وبين عيينة أيضا ابن حصن ابن بدر عيينة ابن بدر الفزاري، وبين علاقة بن علاثة نعم العمري ثم أحد بني كلاب، وبين زيد خير الطائي ثم أحد بني نبهان. هؤلاء الأربعة من المؤلفة قلوبهم، ولذلك النبي صرح قال إنما أتألفهم من المؤلفة قلوبهم، وكل منهم رئيس قومي. فأما الأقرع فهو ابن حابس ابن عقال نعم، وهو رئيس قومي. وله ذكر أيضا في قسم الغنيمة في يوم حنين عندما غضبت الأنصار في هذا الباب. وأيضا محل فيها محل عيينة بن حصن في قيس، وأعطى أيضا عيينة بن بدر كما أعطى الأربعة. في الحديث مسائل، كما قلت الأصل في الحديث المراد به هو إثبات علو الله جل في علاه، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وفي الأحاديث مسائل، المسألة الأولى التأليف، تأليف القلوب، كما في غزوة حنين أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صناديد قريش وأعطى الأقرع بن حابس أيضا وعيينة، فقال الأنصار ما زالت سيوفنا تقطر من دمائهم، فآثرهم علينا وأعطاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بسعد بن عبادة قال ما يقول القوم، قال يقولون كذا، قال وأنت، قال شوف الصدق والرجولة والشهامة، هو ينكر. فقال يا رسول الله إنما أنا رجل من قومي، يعني أنا قولي كيف تقدم هؤلاء علينا ونحن سيوفنا تقطر من دمائهم. فقال اجمع القوم فجمعهم، قال ما ولا تدعوا أحدا من غيركم معكم. فقالوا معنا ابن أخت القوم، قال ابن أخت القوم منهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فيهم وقال يعني إنما تنكرون على أمر أنا أتألف أناس لهم ضعف إيمان. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقوي إيمانهم بهذه العطية، وأحالهم هم على إيمانهم الأنصار. قال إنما أتألفهم بما فعلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار عيبتي وكرشي. الأنصار الناس دثار ثياب الخارجية، والأنصار شعار هم داخلة نفسي،
قال: لو ذهب الناس في كل واد وشعب وذهب الأنصار في واد وشعب لذهبت وادي الأنصار وشعب الأنصار. فقال كلمة أبكتهم جميعا. أولا لما قال لهم: أما جئتكم كنتم ضلالا فهداكم الله بي، وهو يقول ردوا علي، لكم أن تقولوا جئتنا شريدا وحيدا طريدا فريدا أهويناك ونصرناك. قالوا: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. فلما قال لهم ذلك قال: أما ترضون بأن يذهب الناس بالنوق واللبن وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: رضينا رضينا رضينا. وكل قد بكى. هنا أيضا لما أعطى المؤلفة قلوبهم، هو أعطى ليؤلف قلوبهم، أعطاهم ليؤلف قلوبهم. ولذلك لما أنكروا قال فغضبت قريش والأنصار، فقال أن السبب إنما أتألف، إنما أتألف باب المؤلفة. والعلماء اختلفوا بعد لما قال عمر بن الخطاب إنما كان التأليف يعني المؤلفة كان في أول الإسلام، الآن ففي الإسلام منع فلا مؤلفة. والصحيح على ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أن المؤلفة قلوبهم يعني صنف التأليف في باب الزكوات، إنما صدقاته للفقراء والمساكين إلى آخر ما قال. هذا الصنف لا ينتفي، لا ينتفي، هذا الصنف لا ينتفي، هو موجود لكنها كقضايا أحوال، إذا وجدت وجد الحال في التأليف يؤلف، وإلا فلا يجوز في هذا الباب. لكن لا يقال أنه انتفى بعد وكيل الإسلام، لأنه قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن انظر هكذا. هل طلبوا منك المستلف؟ لأني نسيت جدا وفتحت لهم المسك صح؟ أنا أعرف أنا نسيت أصلا، أنا أشرح ونسيت.
هو بس مساعدة إن شاء الله يعني لو فاتهم حاجة.
الكل بيقول افتحوا المكسر صح؟
طب شفنا مشكلة؟
أنا أغلقت كان يتقطع الصوت فأنا أغلقت الأيباد من أجل لا أعتذر لكم في المكسرر، أنا تأخرت عليكم، نسيت نسيانا تاما فسامحوني. نعم. فهنا قال في التأليف إنما أتألفه، وقلنا مسألة المؤلفة هذه قضايا أحوال، وقضايا الأحوال لا تعمم، إنما كلما وقعت كان جرت الحكم معها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أتألفه لما تغضبت قريش، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتألفهم. فجاء رجل كما قلنا حكم المؤلفة قلوبه، فجاء رجل من الخوارج غائر العينين، وهذه صفته، محلق كف اللحية مشرف الجبين، نعم ناتي الجبين غائر العينين محلوق الرأس، وهذه من صفات الخوارج، من صفات الخوارج التحليق. فلذلك بعض العلماء يقولون أن التحليق كلية يعني لا يجوز أنه في تشبه بالخوارج، وبعضهم قال ما فيها شيء على الجواز، على الجواز وهذا الأصل. والصحيح أننا نقول المسألة تحتاج إلى تفصيل، المسألة تحتاج إلى تفصيل. من هذا التفصيل هو أن من حلق متشبها بالخوارج هذا الذي يلام، من حلق متشبها بالخوارج هذا الذي يلام. أما إذا حلق على الأساس على الأصل فليس فيه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما وجد طفلا صغيرا حرق له بالقزع بعض الرأس وترك بعض الرأس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تحلق كله أو تبقي كله، إما أن تحلق كله أو تبقي كله. فهنا دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب على أن التحليق لو حلق رأسه كلية لا يقصد ذلك التشبه بالخوارج فلا شيء فيه، لكن من سمات الخوارج التحليق، من سمات الخوارج التحليق. حقا الخوارج لهم صفات كثيرة جدا جدا جدا، هذه الصفات الخطية، وهو الحرص على التحليق، وأيضا الحرص على أن يكون كث اللحية، وهنا قد قال بعض العلماء بأن الأخذ من طولها وعرضها تحسينا لها يجوز، أنا لا أقول بذلك، لكن من قال به بذلك هو يفر من التشبه بصفات الخوارج، لا سيما وأنه ورد عن ستة من الصحابة أنه كان يقبض ويأخذ من بعد القبضة، لكن هو لهم صفات أكثر من ذلك. من هذه الصفات ما سيأتي. قال يا محمد: عدم احترام أهل الفضل. من صفات الخوارج القدح في أهل الخير والفضل والوقوع فيهم والتنقيص من قدرهم، وهذا يحدث. يعني أنا عصرت بعضهم، يعني يريدون قتلي، ما يعني يتكلم، أول ما تكلم عن الشيخ ابن باز بكل وقاحة، تكلم عن شيخ ابن عثيمين، تكلم عن شيخ الألباني، تكلم عن شموس الدنيا، هؤلاء الذين صدرهم الله للفعلان يجددون هذه الأمة أمر دينها. فلما تراه يستهزئ به ويتكلم على أنه بعلو وأنه الذي يجاهد وعنده ثغور الإسلام ينافع عنها، وهذا يعني يفسد أكثر مما يصلح. فيأتي يوم القيامة ممن قال الله فيهم يحسبون أنهم يحسنون صنع هؤلاء يعني أفكار ضالة مفسدة فاسدة. ولذلك ترى من أعظم الصفات الخلقية خلاص بيناها، الخلقية هو التحقير من شأن الكبار وعدم توقير أهل العلم، هذه من أهم صفات الخارج، عدم احترام أهل العلم. فأجب أنت الآن بقى لما تأتيك طائفة كاملة يأتون، يطلع واحد يعني أنا ما أريد أن أنا أجرد لساني عليه، لكن آلمني جدا أنني سمعت منه وأنا أعرف أنه ضئيل العلم جدا، لكن طبعا المناصب التي يضعونها لهم مناصب براقة، فيصعد ويقول ولو كان ابن باز موجود ولو كان ابن عثيمين موجود لفعلوا ما فعل فلان يعني. وطبعا بيتهمهم اتهام نوايا، وهذه من صفات الخوارج، هذه من صفات الخوارج، لما يأتي على فحول أهل العلم ويأتي على أناس قدمهم الله جل في علاه على الجميع، ثم يأتي يريد أن يلوح بأعراضهم ويلوك بلسانه المعوج في هؤلاء الأخيار الأبرار، انتهى الموضوع. هذه صفة من صفات الخوارج، يبقى هذه صفة من صفات الخوارج. فمن صفات الخوارج القطح في العلماء والقطح في الأخيار الأبرار، وهذا مصيبة كبرى. يعني أنا ما أقول أن هذا العالم النبيل بأنه ملك وأنه معصوم وأنه لا يعصي وأنه لا يزل، لا أقول بذلك، بل هو بشر يعصي ويزل ويقع في الصغيرة بل ويقع في الكبيرة. طيب، ولكن عندما نقيسه نجد أن غالبه على طاعة الله جل في علاه، وما كان الغالب على الأحسن فلا يمكن أن يذكر الأدنى. لما؟ لأن الحديث ظاهر، قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. فأنت ترى من أهم صفات الخوارج هنا القطح في الأخيار والتنقيس من قدر العلماء وإسقاط العلماء، هذه من أفعال الخوارج. انظر هنا، هذا الرجل غير العينين مشرف الوجهتين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد، أو تنقيس، شوف يتكلم مع أشرف خلق الله جل في علاه على الإطلاق، مع خير من وطئ التراب، ومع ذلك يقول يا محمد. والله جل في علاه يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. المهم لابد أن تفهم المسألة جيدة، وهو أنه يعني إن قلنا أنه ليس بمنافق، لأن علي بن أبي طالب لما سئل عن الخوارج المنافقون هم قال: والذي نفسي بيدي من النفاق فروا. لا المنافقون لا يذكرون الله إلا قليل. طب وإيش اللي بيجعلهم يفعلون ذلك؟ إيش اللي بيجعلهم يعني ينتقصون من أقدار الأخيار؟ هم يرى أنفسهم أفضل منهم، يعني هو يرى نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال له يا محمد اتق الله في بعض الروايات، قال له اتق الله، هذه قسمة ما يراد بها وجه الله. يقال للنبي هذا الكلام لما يبلغ به التنطع إلى هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا عندما ولد ثلاثة من الصحابة عندما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال أقوم ولا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء، يعني تخلية للعبادة. ماذا قال النبي؟ غضب غضبا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال قوم يقولون كذا وكذا وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس تنطع تنطع وهلك المتنطعون. هذا الذي لمحه ولفت الانتباه له الإمام مالك، عندما قال الإمام مالك لرجل لما قاله أنا أحرم من قبل الميقات، اتفاق الفقهاء أنه يجوز. يجوز، لكن الإمام مالك يلفت الانتباه لأمر آخر، ينظر لمسألة شائكة. قال لا تفعل. قال يا إمام ولم لا أفعل؟ زيادة الخير خيرات، لم لا أفعل؟ فقال له ترى أنك تقدمت أشياء قصر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الآن يأتي التنطع، فتحسب نفسك أعبد لله من رسول الله، والنبي يقول إني أخشاكم وأتخافكم لله جل في علاه. فهذا الخارجي من صفات الخلقية لهم هو القطح في الأخيار، لما يقول يا محمد ثم يرى نفسه فوقه يقول له اتق الله، يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك ويلك من يتقي الله لما اتقي الله أنا. فلذلك رسول الله تعجب من هذا الباب، يعني هو يقول يعني كأنه يقول ويحي وويحك، ويحي إنما اتقي الله كيف سأكون، والنبي والله تعالى جعلني أمينا له في السماء. قال خبت وخسرت إلا ما اتقي الله، خبت وخسرت إلا ما اتقي الله، خبت وخسرت إلا ما اتقي الله، وأنا رسول الله أين سيضعني ربي جل في علاه، وخبت أنت وخسرت أن تأتسي بي وأنا في ذلك. ولذلك قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فإذا من أول صفات الصفات التي يعني تجلو لنا جلية ظاهرة هو القطع في الأخيرة، كما قلت بداية إذا قلت ما هو عاصي، نعم عاصي خفي بالمعصية، رجل زل أخطأ في اجتهاده أكثر من خطأ وأفتى بذلك، رجل له زلات، نعم كل ذلك وارد وكل ذلك موجود، لكن كما قلت لك انظر إلى الغالب وقس على ذلك. فأنت عندما تأتي إلى الأخيار لا تعاملهم على أنهم ملائكة، هم بشر، ولكن لهم هم أرفع من البشر لأنهم ورثة النبي والوكيل وذي مزية الأصيل. فمن أهم من أعظم صفات الخلقية للخوارج القطح في العلماء والضرب في العلماء والتنقيص من أقدار العلماء، لأنه قال يا محمد اتق الله، يا محمد اتق الله، طب إن لم يتق النبي صلى الله عليه وسلم الله من يتق الله، يعني إن لم يتق الله من يتق الله؟ هنا يرى نفسه أنه فوق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي في الخوارج، لذلك أطلقوا أسلحة نارية على الناس، هذا كافر هذا فاسق هذا فيه وهذا عليه، وهذه مصيبة كبرى، هذه مصيبة كبرى. هناك طوائف جندت أنفسها خوارج على الدعاة، يفسقون ويبدعون ويكفرون كيف ما شاء، دون ضوابط دون روية دون أن ينطبق الوصف، وهذا يأباه الله ولا فعله ولا أخبره. يعني ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يطيع الله إذا عصيته أنا، قال مني أهل الأرض ولا تأمنوني. الرواية الأخرى هي الشاهد من الحديث كما قلنا ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. من الصفات أيضا التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم شدة العبادة، لأن بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم إلى صلاتين وقراءتكم إلى قراءته. لذلك لما قرر عندنا بطالب عن الخوارج قالوا من المنافقين، قال لا من النفاق فروا، قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء لهم دندنة ولهم قراءة فوق القراءة، هكذا يقرؤون يهرفون بما لا يعرفون لا يعقلون، ما عندهم إتقان ولا علم، ما عندهم إتقان ولا علم. لذلك تراهم شدة الحرص على العبادة عند الجهل يصل بهم إلى ذلك. والجاهل إذا تعبد لله بجهله مزداد من الله إلا بعدا، الجاهل إذا تعبد بالجهل مزداد من الله إلا بعدا. ولذلك ماذا قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذا، استغفر عبادة، والاستغفار في العبادة هنا قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله، اعلم أولا تعلم أولا، ولهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهم عندهم حرص على العبادة، وهذه العبادة صراحة قد أغرت كثير من الناس، أغرت كثير من الناس، قد يكون وجهه يشع نور كما نقول، لكنه غبي، لكنه جاهل، فبغبائه وبجهله ضيع وضاع وضل وأضل وكفر الناس، ثم استباح الأموال والأعراض والدماء كما ترى من الأفكار الضالة الظاهرة بذلك. فلهم شدة عبادة ولا تغنيهم عند الله جل وعلا، ما يزدادون بها من الله إلا بعدا، ما يزدادون بها من الله إلا بعدا. ولذلك قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، مع شدة العبادة، نعم الاطلاع مع عدم الفهم. وهذا أيضا من أهم سمات الخوارج، تراه يسقط الدليل على غير الواقع الذي هو فيه، ولا يستطيع أن يستدل بشيء على شيء واقع واقعي هو يراه. هذه أيضا من صفات هؤلاء الخوارج. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أيضا يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، وهذا أيضا من أجل صفات الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. فسبحان ربي العظيم. خباب عبد الله بن خباب بن الأرط لما مر عليهم امرأته كانت حاملا، فقال أخذوه وأخذوا امرأته، فسألوه عن عثمان بن عفان فأثنى عليه خيرا، وسألوه عن علي بن أبي طالب فأثنى عليه خيرا، فقتلوه. ثم أخذوا امرأته فقالت مثل ما قال فقتلوها وبقروا بطنها وأخرجوا جنينها. انظر إلى هذا، قتلوها وقتلوا زوجها وبقروا بطنها وأخرجوا جنينها. ثم مروا على تمرة وقعت، واحد يريد يأكلها، قال اتق الله تورع، أنت لم تستأذن من صاحبها، أنت قتلت صحابي ابن صحابي وقتلت امرأته وبقرت بطنها وبعدين بتتورع في تمرة. هكذا هؤلاء. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من المرمية. تمسك به بعض من قال بأنهم كفر خرجوا من الملة، وصحيح أنهم لم يخرجوا من الملة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام يقصد بالإسلام هنا، ولأن في رواية يمرقون من الدين يقصد بالدين التدين، ومن الإسلام الطريقة والطريقة القويمة أو الطريقة التعبدية. فيكونهم يمرقون من الإسلام يعني حرفون عن الجد، يمرقون من الإسلام هنا بمعنى أنهم ينحرفون عن الجد، وإلا هم لا يكفرون. نعم. على الراجح الصحيح أنهم لا يكفرون، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو دواءهم، هو الذي قاتلهم رضي الله عنه وأرضاه، وسألوه أنهم كفروا قال من الكفر فروا. فيكون هنا يمرقون من الإسلام هو الانحراف عن الجد، يمرقون من الإسلام من الدين يعني من التدين. أعتذر لكم عفوا. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فكما قلنا بأن الجمهور الذين قالوا أنهم لم يكفروا قالوا المعنى أنهم انحرفوا عن الجادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لا قتلتهم قتل عاد، لا أقتل أنهم قتل عاد وإرم. عامة الكلام ليس على الخوارج تفصيلا، لكنني أردت أن أمر مرور الكرام تأسيسا للمبتدئ وتذكيرا للمبتدئ ببعض صفات الخوارج حتى يحذر الناس من ذلك، حتى تعلم من حقا الذي فيه صفة من صفات الخوارج، من يكون من الخوارج منطبقا عليه الوصف انطباقا تاما. وأيضا مسألة التألف وكان أو التأليف، وكان المقصد من الحديث برمته عند الإمام البخاري هي لفظة ليست موجودة في الحديث الذي أتى به، لكنه أشار، وهذه اسمه تحرك العقول لتفقه كيف تراجم الإمام البخاري، لتعلم الطريق الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يقصد من على السماء ردا على الجهمية وعلى الأشاعرة وعلى المعتزلة الذين ينفون علو الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة: تأليف القلوب من مقاصد الشريعة، جواز مراجعة المفضول للفاضل، الحكم بالقرائن لكنه لا يكون منطبقا، الحكم بالقرائن. وهذا كيف تأخذه؟ من أين تأخذه؟ تأخذه الحكم بالقرائن عندما قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. الغلو مهلكة. الغلو مهلكة، هو يرى نفسه فوق النبي يقول اتق الله، هذه قسمة يا رب وجه الله، الغلو مهلكة. نعم، لو في أسئلة اتفضلوا حتى